يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 21.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. وهذا هو تبع للكتاب الذي قبله، ولكنه كالفصل الخاص المتعلق بصفات علماء الجهل أو علماء السوء. وقوله كتاب أي هذا مكتوب، يتعلق بأحكام أو ما ذكر من أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. فقوله العالم الجاهل يحتمل أحد أمرين: عالم بمعنى بحسب ما يظن وهو في الحقيقة جاهل، فيكون المقصود الجهل الحقيقي، ووصفه بالعالم يعني بحسب ظنه أو ظن الناس به، لأن العلم الحقيقي يدل صاحبه ويعينه على العمل. أو يكون العالم أي الذي عنده علم ولكنه جاهل بعمله. وقد يسمى العمل المخالف للعلم بجهل، والله عز وجل وصف بهذا الوصف صنفا من الناس. وهكذا كذلك قوله المفتتن بعلمه يؤكد أنه المراد به من لا يعمل بعلمه، كما قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ماذا؟ بجهالة. إذن يوجد ما يكون عمل سوء، والمراد بالجهالة ليس جهل العلم ولكن جهل العمل والعاقبة، وهذا هو القسم الثاني المراد بها هنا أو الاحتمال الآخر. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين، وهو الآجري رحمه الله نفسه كما تقدم معنا مرارا، قال: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم، فمن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. يعني أنه لا يعمل بعلمه كما تقدم. قال: فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قيل: نعم إن شاء الله، يعني ما روي في هذا الباب. قال: أخبرنا أبو بكر، وهو نفسه الآجري رحمه الله، قال: أنبأنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، وقد تقدمت ترجمته، وهو أحد الثقات، أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز. قال: أنبأنا أبو الحسن رجاء بن محمد، وهو العذري السقطي، كذلك أحد الثقات من رجال التقريب. قال أنبانا محمد بن عباد الهنائي وهو أبو عباد البصري حديثه حسن وهو من رجال التقريب كذلك من التاسعة قيل صدوق. قال أنبانا علي بن المبارك وعلي بن المبارك كذلك الهنائي البصري أحد الثقات من السابعة من رجال التقريب كذلك. قال عن أيوب السختياني قد تقدم الإمام المشهور أيوب بن أبي تميم السختياني أحد الأئمة الثقات المشهورين. قال عن خالد بن دريك وخالد بن دريك والشامي العسقلاني كثير الإرسال ويروي هنا عن ابن عمر ولم يلقى ابن عمر وقد ذكر العلائي في جامع التحصيل ونقله عنه المزي أنه لم يلقى ابن عمر لم يدركه وهكذا كذلك يروي عن عائشة ولم يدرك عائشة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن خالد بن دريك عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. والحديث بهذا الإسناد ضعيف لهذا الانقطاع ومداره على هذه الرواية لا يعلم ولا أعلم له شاهدا ولا متابعة ولكن معناه صحيح تدل عليه عمومات كثيرة من الكتاب والسنة. من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فهو يستحق النار. قال أخبرنا أبو بكر وهو الأجري رحمه الله قال أنبانا أبو محمد عبد الله بن صالح قال أنبانا الحسن بن علي الحلواني وهؤلاء تقدموا كذلك. وعبد الله بن صالح هو ابن عبد الله الضحاك أحد الثقات الأثبات. قال أنبانا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي مريم هو أبو محمد واسم أبيه كما أشار في التعليق الحكم كذلك هو من رجال التقريب أحد الثقات الأثبات. ويحيى بن أيوب هو الغافقي صدوق له أخطاء وبعضهم يجعله في الشواهد من رجال التقريب. قال عن ابن جريج وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام المشهور قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي يرسل كثيرا. قال عن جابر وهو ابن عبد الله وفي رواية أبي الزبير عن جابر خلاف مشهور وقد ذكر ابن حزم رحمه الله ثلاثة أقوال في رواية أبي الزبير عن جابر فمنهم من رد رواية أبي الزبير عن جابر مطلقا وهذا صنيع شعبة وجماعة من أهل الحديث ومنهم من قبله مطلقا ونسب هذا إلى الإمام مسلم رحمه الله. والصحيح أن الإمام مسلم انتقى من أحاديث أبي الزبير عن جابر ومنهم من فصل فيه فقال رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيحة وما سواها ضعيف لأن الليث حدث سعيد بن أبي مريم عنه أنه قال لقيت أبا الزبير فقلت أكل ما رويت عن جابر سمعته منه أو هو سمع؟ فقال لا. فقال أشر لي إلى ما سمعت فأشار إليه لما سمع فصار الليث لا يروي عن أبي الزبير عن جابر إلا ما سمع. ولهذا قال العلماء رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيحة وما سوى ذلك فهو محتمل فلذلك ردوا ما سوى ذلك. والإمام مسلم رحمه الله بعض أهل العلم قالوا أنه يقبل مطلقا ورجح بعض مشايخنا أنه كان ينتقي، فكان ينتقي الإمام مسلم رحمه الله من أحاديث أبي الزبير عن جابر ما فيها السماع، إما مما يصرح فيه السماع في بعض الروايات، ولهذا تجد في بعض الروايات يورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث في موضع آخر وفيه التصريح بالسماع، أو كذلك خارج الصحيح يورد بما فيه التصريح بالسماع، أو كذلك يكون له شاهدا أو متابعة، وكثيرا ما يورد رواية أبي الزبير عن جابر في الشواهد والمتابعات في صحيح مسلم، فيكون هذا عنده ممن تقاه ليس ممن فرد به أبو الزبير عن جابر وليس من رواية الليل، والله أعلم. والأمر يحتاج إلى تتبع أكثر، لكن بعض مشايخنا ذكر هذا، ذكر هذا شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله، فقال لنا مسلم ينتقي كثيرا، فهم تعبوا أي صاحبي الصحيح في انتقاء الأحاديث الصحيحة، ومثل مسلم لا يخفى عليه الكلام في رواية أبي الزبير عن جابر، ولهذا نجد أكثر ما في صحيح مسلم عند التتبع هو أحد أمرين: إما ما كان في الشواهد والمتابعات، وهذا يكون من الانتقاء لأنه أورده في باب الشواهد والمتابعات وهذا يصلح للشواهد والمتابعات، والثاني أن يكون صرح بالسماع في مواضع أخرى أو من رواية الليث، وهذا كذلك موجود منه كثير في صحيح مسلم. وأما ما سوى هذه الثلاثة فيحتاج إلى تتبع هل هو كذلك أم لا، ولعله كذلك يكون له وجه عند الإمام مسلم رحمه الله. ومع ذلك لا يسلم الإنسان من خطأ، فإن الإنسان قد ينتقي ومع ذلك يقع الخطأ. فهذا الإمام البخاري رحمه الله شروطه في الصحيح في صحيحه أشد من شروط الإمام مسلم، ومع ذلك انتقدت عليه أحاديث وتم فيها الانتقاد، وتم فيها الانتقاد، وكما قيل أبى الله أن يكون كتابا كاملا إلا كتابه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فالحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن هذا شرط الإمام مسلم، ولهذا هو في درجة الشواهد المتابعات، وقد رويت شواهد لهذا الحديث ومتابعات، ولهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها في صحيح الترغيب وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولتماروا به السفهاء، ولتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. والشاهد منه أن في هذا الحديث صفة من لا يعمل بعلمه، فهذه من صفاتهم، فلا يطلب العلم ولا يتعلم ليباهى به العلماء، يعني ينافس ويزاحم، يريد أن يقول أنا أفضل من فلان أو مثل فلان ونحو ذلك، رياء وسمعة. ولا لتماروا به السفهاء، كما تقدم في المماراة هو المذموم من الجدال، ولا لتجتروا به المجالس، يعني لتمتلكوا به المجالس والترأس والتزعم ونحو ذلك، فمن فعل ذلك فالنار النار، لأنه فعل ما يوجب دخول النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، وهذا منه الذي يطلب العلم للرياء والسمعة والمناصب والكراسي والرئاسة والترفع على الخلق، وكل هذا من عدم العمل بالعلم، وكما قيل: عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. طيب، إلى هنا إن شاء الله.